بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره الميرزا النائلي رحمه الله من أنه لا يجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي ولو لم يلزم منه مخالفة عملية قطعية، لأن التعبد بمؤدى الأصلين يتناقض ويتنافى مع العلم الوجداني بخلافه. نحن ذكرنا وقلنا هذا الكلام في الواقع في غير محله، وبينا المطلب وأشكلنا عليه بإشكال نقضي في المتلازمين الشرعيين فيما لو توضأ بماء مردد، طبعا غفلة توضأ، وقلنا يستصحب بقاء الحدث ويستصحب نعم طهارة البدن، مع أنه في الواقع لا يمكن التفكير في الواقع، لأنه في الواقع إن كان ماء حتما ومتوضأ، وإن كان بولا فبدنه نجس، يعني لا يمكن التفكير في الواقع، وهو أجرى الاستصحابين أيضا. وأجاب عن هذا الإشكال، أجاب عنه بأنه فرق بينهما. في الاستصحاب يقول استصحاب النجاسة مثلا في كل منهما، يقول استصحاب المؤدى يلزم منه العلم بالكذب، يعني استصحاب كل منهما يؤدي إلى الكذب. ليش يؤدي إلى الكذب؟ يقول أنا لما استصحب النجاسة، نجاسة الإناء الشرقي ونجاسة الإناء الغربي، وأنا أعلم بطرد أحدهما، فاستصحاب المؤدى يؤدي إلى الكذب. يقول بخلاف ما ذكرتموه في المتلازمين الشرعيين، يقول المؤدى ليس واحدا، المؤدى مختلف، هناك استصحابنا الطهارة البدن ونستصحابنا بقاء الحدث. نعم نحن قلنا شيخنا هذا في غير محله، هذا الجواب. لماذا في غير محله؟ لأنه في الواقع لا يقضي الأمر، في الواقع لا يقضي الأمر، إما البدن نجس وإما هو متوضئ، لا يمكن التفكيك في الواقع. وبالنتيجة استصحاب بقاء الحدث واستصحاب نعم طهارة البدن يؤدي إلى العلم بخلاف الواقع، لا يشترط أن يكون المؤدى واحد، بالنتيجة يؤدي إلى خلاف الواقع. فبالجملة ما ذكره لم يكن التوفيق. يبقى شيء لابد أن ننبه عليه شيخنا، هو نافع جدا، ينفعكم، نافع في كثير من المسائل. حاصله لا يتوهم أنه إذا كان هناك تلازم واقعي يكون عندنا تلازم ظاهري، قد يكون في الواقع متلازمين لا ينفك، وينفك في الظاهر، ولو كثير من الموارد. من جملة هذا المورد من جملته، لأنه في الواقع هناك تلازم، لأنه إذا توضأ بمايع مردد بين البول والماء غفلة، في الواقع هناك تلازم. ليش تلازم؟ لأنه إذا كان في الواقع ماء حتما هو توضأ، وإن كان في الواقع بولا بدنه نجس، والعلم ليس شرط النجاسة وكذا يعني. أما في الظاهر يختلف الحال، في الظاهر نستصحب بقاء الحدث، نستصحب طهارة بدن. إذن التلازم الظاهري لا يلازم تلازم الواقع. وهكذا مثلا بالنسبة لقاعدة الفراغ والتجاوز ووساطة الصحة وقاعدة اليد، أيضا فيها كثير من الموارد. يعني مثلا أضرب إنسان مثلا صلى وكان مجنبا أو محدثا من قبل الصلاة، فلما صلى شك أنا توضأت مثلا قبل الصلاة أم لا؟ وكان محدث. طيب الجماعة يقولون أنه نبني على صحة الصلاة ويستصحب هو الحدث للصلوات الآتية. طيب هذا في الواقع لا يخلو، إما متطهر في الواقع أو محدث، لازم وهكذا الشيخ لا يخلو. فإن كان متطهرا لا يحتاج إلى وضوء بعد، وإن كان محدثا فصلاته باطل، ومع هذا الشرح قلنا ماشي الحال. وهكذا مثلا أمر شخص مثلا يعني فقيه يقول أنه لا يشترط ابن الأب في مثلا التزوج من البكر باكرة، لا لا يشترط. بعض الفقهاء يقول مثلا يشترط أو يحتار على فرض. أفرض رجلا مقلد شخص يقول يجوز بدون ابن الأب، هي تقول مثلا تقلد فقيهان يقول لابد من ابن الأب، هو عقد عليها مثلا، هو عنده صحيح عنده باطل. طبعا هذا إذا كان شيعي، أما إذا كان مذهب آخر يتبع الرجل، مذهب الرجل لا مذهب المرأة، إذا كان مثلا بين الشيعة والشيعة المتبع هو يعني مذهب الرجل. فشاهد الحال، وهذا تفكيك أيضا في الظاهر، وفي الواقع لا يخلو، أما العقد صحيح بدون ابن الأب أو لا صحيح، واحد اثنين وتقولون الصحيح عنده صحيح عنده باطل كيف؟ تفكيك ظاهري. في الظاهر يمكن التفكيك شيخنا، عندنا كثير من الموارد. نعم في الواقع لا يمكن التفكيك. في بعض الموارد الشارع بين لنا أن المتلازمين في الواقع متلازمين في الظاهر. التلازم الواقعي أيضا هناك تلازم ظاهري، لكن هذا نادر. مثلا أعطيك مثال، أعطيك مثال، أفرض إنسان عنده ماء أقل من كره نجس متنجس نجس أقل من كره، فتممه كرا بماء طاهر، تممه كرا بماء طاهر صار كره. هنا مقتضى القاعدة، ما عندك دليل رواية آية إجماع على أنه طاهر مثلا، لا كنا إجماع إجماع تكون، ما عندك آية ما رواية مثلا عقل المدارك الثلاثة على أنه مثلا طاهر أو نجس. قالوا مقتضى القاعدة صناعة العلمية يستصحب الماء النجس يستصحب نجاسته، والماء الطاهر يستصحب طهرته. هذا القاعدة القاعدة هكذا. لكن بما أنه قام الإجماع تسارق في الواقع على أن الماء الواحد لا يتبعض، وما بالنتيجة وما واحد لا يتبعض بعضه نجس بعضه طاهر، فيكون حكم حكم واحد. إما نحكم حتى بالظاهر نحكم بالطهارة أو نحكم بالنجس، ما يصير أنه في الواقع مثلا كذا وفي الظاهر كذا، لا، لأن الماء الواحد لا يتبعض حكمه في الواقع وفي الظاهر. هنا ماذا نفعل؟ إذا كان هكذا ماذا تقول؟ نقول لا يمكن بعد استصحاب طهارة نجاسة هذا الماء وطهارة هذا الماء، وما واحد صار مختلط يعني يتساقط، نجعل أصحاب طهارة نقول هو طاهر كله طاهر في الظاهر في الواقع. يعني لا يمكن التفكيك، تستصحب نجاسة هذا الماء الذي لم يكن كرم واستصحب طهارة الذي يكون متمم له، وهما واحد صار مختلط، لا يمكن جريان الأصل. في هذه الموارد نعم نعم هناك تلازم واقعي وتلازم ظاهري، لكن كثير من الموارد فقط التلازم في الواقع، أما في الظاهر الشارع فكك بين المتلازمين، فكك بينهما. لا تقول لي شيخنا في الواقع، أقول نعم أدري في الواقع كذا، الشارع زاد على الشارع شارع كذا يقول في الفضة فكك الشارع، إلا في بعض الموارد لم يفكك الشارع مثل الماء الواحد.
لا ليس من قال أنه حين تصفير الإمام ماء واحد إشكال استصحاب النجاسة يرد عليه، أن الموضوع قد اختلف.
لا لا نفسه.
قد تصحاب الطهارة.
لا اتصل ليش موضوع واحد هو هذا الماء شيخنا. هذا الماء الذي نكون كره هذا ماء الطاهرة بمجرد ما طلق لا زالها موجودة هذا نستصحب طهرة هذا نستصحب نجاسة هذا موضوع واحد
النجاسة بنيت على كون موضوع رمنا على القليل
وهو نفس الآن أنا أستصحب القليل ما أستصحب ذلك أستصحب الماء غير الكره نجاسته أنا أختلط به فقط الموضوع لا زال واحد وهي هي لكن الشارع هنا لا لم يقبل التفكير حتى في الظاهر الشارع إذا في بعض الموارد بعض الموارد لا يصح التفكير فيها لا التفكير الواقعي ولا التفكير الظاهر وأما كثير من الموارد لا يمكن التفكير في الواقع متلازمة لكن في الظاهر غير متلازمة وعندنا موارد كثيرة من هذا المقام كثير يعني مثلا أيضا من جملتها أفرض الشخص شخص أكر قال يا جماعة هذه العين هي لزيد أكر كانت وطن بيده هي لزيد ليست لي هي لزيد أكر كان في يدي ثم مرة ثانية أكر أنها لعمر في مصلح الحال كيف هذا شخا ماذا يقولون يقولون إذا أكر لزيد يعطيها لزيد إذا أقر مرة ثانية لعمر يضمن لعمر يعطي لزيد ويضمن قيمتها لمن؟ لأنه أتلفها أقر مرة ثانية أتلفها بالإقرار الأول بعد في الواقع لا يحلو أما لزيد هي إما مع أن الشارع قال أنه يجب عليك تعطي العين لزيد وتضمن لعمر مع أنه في الواقع لا يحلو الأمر فموجود شيخنا لا تتعجب هذا موجود عندنا بكثرة نعم أحيانا الشارع ما هو الشارع لا يريد حتى التلازم الظاهري يريد التلازم الظاهري مثل الماء المتنم قلنا هذا المثال الفقهاء التزموا أن الماء الواحد لا يتبعض فحكمه واحد كل شرط الواقع هذا تمام الكلام بالنسبة لمقالة الشيخ الأنصاري عفوا الشيخ النائيني بعدم جريان الأصل فيما لو لم يلزم مخالف عملية قطعية أما الشيخ الأنصاري نحن قلنا خالف الشيخ النائب والشيخ الأنصاري أما الشيخ الأنصاري عنده المانع إثباته ليس ثبوته نقرأ لك عبارة الشيخ الأنصاري على بعضها ونبين المراد ونرى أن ما ذكره هو صحيح أو لا وغير صحيح قال رحمه الله في آخر مبحث الاستصحاب الشيخ الأنصاري قال في آخر مبحث الاستصحاب عند تعارض الاستصحابين الثانية إنه إذا لم يكن مرجحا فالحق التساقط دون التخير لا لما ذكر بعض المعاصرين إلى أن قال بل لأن العلم الإجمالي هنا في انتقاض أحد الضدين يوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض لأن قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله يدل على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقد اليقين بمثله إلى آخره. أولا توضيح عبارة الشيخ أصل الشيخ ماذا الشيخ الأنصاري ثم بعد بيان مقالة الشيخ نرى أنه صحيح هذا المطلب أو لا غير صحيح الشيخ الأنصاري رحمه الله هكذا يقول فيما لو لم يلزم مخالفة عملية نعم قطعية وإلا لو لزم واضح الأمر لا يصح يعني مخالفة الزامية فقط يقول يا جماعة الخير أنا ما عندي إشكال ثبوتي يعني بجريان الأصل في كل منهما لا يلزم لا تضاد ولا يلزم تناقض إنما يلزم إشكال بأدلة الأصول ليش أدلة الأصول ماذا تقول من صحة زرارة لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر أو بيقين مثل مثلاً. طيب يقول من جهة إذا نظرنا إلى الصدر لا تنقض اليقين بالشك، ما معنى هذا الكلام؟ يعني استصحب على معنى استصحب الشك. عموم الشك يشمل الشك لأطراف المجمل، هو أيضا شك. يعني أنا اليوم لما أعلم أن لناء الشرق نجس، لناء الغرب نجس، لناء الشرق مثلا نجس، وأعلم بطار تحديثه وهكذا، أنا عندي ما أدري أيهما، أنا عندي شك، هل هذا نجس أم طاهر؟ هل هذا نجس أم طاهر؟ إذا لا تنقض اليقين بالشك يشمله عموم، لا بد الشك، معنى الشك يشمل أطراف الإجمال. فإذا صدر الرواية يشمل أطراف الإجمال، يعني معناه الاستصحاب يجري، هذا معناه نستصحب النجاس هنا ونستصحب النجاس. تعال إلى الذيل ولا تنقضه بيقين آخر، يقين يشمل علم الإجمال، الإجمال أيضا يقين، يعني معناه ماذا؟ لا تستصحب، ما لا تنقض يقين آخر، إذا عندك يقين الاستصحاب يجري جنة مع وجود اليقين والاستصحاب لا يجري. فمن جهة الذيل اليقين يشمل علم الإجمال، من جهة الصدر الشك يشمل علم الإجمال. طيب بعضه يقول استصحب وبعضه يقول لا تستصحب، معنى هكذا الإشكال من هذه الجهة، نشأ الإشكال من هذه الجهة. يقول الشيخ الأنصاري بالنسبة لأدلة الأصول في صدر الرواية لا تنصب اليقين بالشك يشمل علم الشك، علم الشك أيضا هذا شك، معنى عندي شك الآن. طيب لكن تنقضه بيقين آخر يشمل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي أيضا يقين، العلم الإجمالي شيء هو شك فقر ويقين أيضا، يعني معنى لا تستصحب. هكذا أشكل الشيخ الأنصاري، فمعناه ماذا؟ لا استصحاب لا يجب، النتيجة لا يجب أنه مجمل مع الله، لا يمكن التمسك، لا يمكن بعد التمسك، يعني بالنتيجة أدلة الأصول لا تشمل أطراف الإجمالي، يعني لا يصح جلال الاستصحاب بالنتيجة. هذا حاصل شيخنا بالضبط، هذا حاصل كلام الشيخ الأنصاري، هو صحيح، هو شيخنا يعني هو طوضة أطنب نوع ما يحتاج أصلا، ما يحتاج سطر واحد عبارة واحد يستطيع يعني كلامه واضح كلامه. أقول ما ذكره الشيخ الأنصاري لم يكتب له التوفيق أيضا، أيضا هو في غير محله، في غير محله لأمرين. أمر الأول أهتم شيخنا كيفية البحث، الأمر الأول نقول شيخنا نحن نعلم لم يكن ولكن تنقضه بيقين آخر، ما المراد من اليقين الآخر؟ اليقين التفصيلي، العلم التفصيلي. ليش العلم التفصيلي؟ لأنه أنا لما كان عندي يقين وصار عندي شك، عندي يقين بماذا كان؟ تفصيلي، لأن أنا عندي يقين بنجاسة هذا الإناء، أو عندي يقين بنجاسة هذا الإناء، وهكذا الشيخ كان، ثم صار عندي شك، صار أحد ما طه صار عندي شك. أنا اليقين عندي يقين تفصيلي متعلق بهذا الإناء بخصوصي، وهذا والشك بهذا بخصوصه، أو عندي كان يقين بها بخصوصه والشك بخصوصه. أنا أريد يقين يرفع ما تعلق به الشك بخصوصه، الشك تعلق بخصوص هذا، الشك بخصوص هذا، أنا أريد يقين بخصوص هذا ويقين بخصوص هذا، هذا الذي ينقض الشك. أما العلم الإجمالي لا ينقض. ليش؟ العلم الإجمالي متعلق بأحدهما، تعلق العلم بأحدهما والشك تعلق بخصوصه، طيب كيف أرفعه؟ كيف؟ يلا يكون متعلق واحد شيخنا حتى يرفعه. العلم الإجمالي أعلم بطهارة أحدهما وأشك بخصوص هذا وأشك بخصوص هذا هو أعلم بدل أحدهما. متعلق العلم الإجمال غير متعلق الشك. كيف ترفعه؟ متعلق واحد شيء ما ترفعه. ماذا أرفع الشك؟ إذا علمت بطهارته بالخصوص أو نجست بالخصوص بالنتيجة علم. وهكذا لهذا الإناء. هذا الذي يرفعه إذا ولكن تنقضه بيقين آخر لا يشمل العلم الإجمالي.
ما في تناقض بين
الصلب والفعل. لا يجب التناقض بين الصلب. انتهى الأمر خلص. أنت مسك بإطلاق الصلب علينا. تناقض بعد. هذا الجواب إن قبلتم به أهلا وسهلا والمفروض نقبل على الجواب لطيف وعلى القواعد. أما لو أحد قال أنا شيخ متعورت لا يجبني العجب. يقول إذا لا يعجبك العجب وحتما الأمر كان بعد لا يعجبك لكن نركضه وهو لا يعجبه شيء. الأمر الثاني سلمنا ماذا سلمنا؟ أن الصبر يناقض الدين أهلا وسهلا، وأن المراد من الدين ولكن تنقضه يقين آخر يشمل علم الإجمالي أهلا وسهلا أهلا وسهلا. بالنتيجة ماذا؟ أنه صدنا قدين فلا يمكن العمل، لا يمكن العمل. أقول لا يمكن العمل بهذه الرواية، لكن عندنا بعض الأدلة من الاستصحاب ما فيها لكن نأخذ بيقين آخر ما فيها صدر وذيل. لا يكمل أتمسك بالذي نجد فيه صدر وذيل وجود بعض الروايات بعض الأدلة وبناء عليه أخذ هذه الرواية مجملة سقطت عن الاعتبار. لكن ليس معناه كل الأجلة تصبح ساقطة يا شيخنا. فمن هنا قلنا أن ما ذكره الشيخ رحمه الله شيخ الأنصار يكتب له التوفيق في غير عدله. فالأنصاف أن مقتضى القاعدة هو جريان الاستصحاب في كل منهما إذا لم يلزم منه مخالف عملي قطعي. يعني ما أشكل بهذه الإشكالات في غير محلها هذا هو الصرف. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بقي عندنا أبحاث لطيفة جدا لطيفة جدا. ليش؟ لأنها قواعد فقهية في الواقعية ونلحظ النسبة بينها وبين الاستصحاب، وهذه ذكرت في الخاتمة هذا شيء الاستصحاب، وهي نسبة الاستصحاب بين وبين قاعدة اليد أنه إذا في مور الاجتماع أيما يقدم اليد حاكمة عليه أو حاكم عليها أو يتعرض مثلا وكيف مثلا قاعدة الفراغ بين وبين قاعدة الاستصحاب قاعدة الفراغ التجاوز الاستصحاب وقاعدة الصحة صد الصحة النسبة بينهما كيف أيما يقدم ماذا الاستصحاب القرعة نعمل بالقرعة ونعمل بالاستصحاب. إذا قلت أبحث لطيف جدا شيخنا. نحن في هذا المسلك أيضا اخترنا طريقا وسطا لا يؤدي بنا إلى الإطناب الممل ولا إلى الإيجاز المخل، حيث أنه نذكر بعض القواعد من هالقواعد، نذكر أدلتها وموارد تطبيقها كيف تطبق، لأن حتى كل إنسان على بصيرة ينتفع بها هنا وفي كل موعد. طيب ماذا قال صاحب الكفاية رحمه الله؟ طبعا بعض العلماء اختصرها جدا ما تكلم عنها كثيرا. قال تذنيب لا يخفى أن مثل قاعدة تجاوز في حال الاشتغال بالعمل وقاعدت الفراغ بعد الفراغ عنه وأصارت صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقرونة في الشبهات الموضوعية إلى آخره. يعني ما حال الاستصحاب بأن يقول ما حال القواعد قاعدت الفراغ والتجاوز أصارت الصحة مثلا وماذا في خارجك ما حال الاستصحاب أيما يقدم كيف يقدم وكيف اجتمعت؟ أقول قبل أن نشرع في هذه القواعد نحن سابقا أشرنا إلى شيء وفي الواقع ضابطة يعني ضابطة للفرق بين الأمارة والأصل العملي هو ضابطة حاصل هذه الضابطة شيخنا أن كل شيء له جهة كشف عن الواقع واعتبره الشارع من هذه الجهة من جهة كشف هو أمارة وكل شيء ليس له كشف عن الواقع مثل البراءة الاحتياط أو له كشف ولم يعتبر الشارع من هذه الجهة مثل الاستصحاب فيكون أصل عملي هذه ضابطة لكن لها صادقة ولا زلنا عليها ننام ونفيق نستيقظ عليها ونحيا ونموت عليها أيضا أخ علي وسلم هذا لا أشكال فيه كل شيء له جهة كشف والشارع اعتبر من هذه الجهة أمارة وكل شيء ليس جهة كشف أو له جهة كشف والشارع لم يعتبر من هذه الجهة فهو أصل عملي نعم أصل عملي على قسمين مرة مرزلة مرة بعد آخر هذه شيخنا له منا نعم بعض الأمور فيها خفاء إن فيها جهة كشف هل الشارع اعتبرها من جهة كشفها أم لا فصار خلاف بين العلماء هل هي أمارة أم أصل عملي أصل معلش لا كشف لكن لم يتضح يعني لديهم أن اعتبار الشارع لا من أي جهة كان من جهة كشفها عن الواقع أو لا صار خلاف مثلا اليد حتى اليد مثلا تعطى الفراغ التجاوز صار الصحة إلى آخره صار خلاف إذا نحن نفرد كل قاعدة على حدة نتكلم عنها من حيث أنه يعني هي أمارة معصية ثم كيف تقدر هذا الصحاب بأي وجه ثم كيف تطبق هذه القاعدة كيف تطبق وهي قاعدة أخيرة لطيفة القاعدة يعني هذه القواعد خير ما نبدأ به قاعدة اليد قاعدة اليد أولا طبعا رفعت لي عن يد أمارة على الملك على معنى اليد اليد أمارة على الملك طبعا بالجملة لو فيها تفاصيل بالجملة إذا الإنسان كانت يده على شيء وما أن بين علم على أنه ليس له قاعدة اليد قالوا يد أمارة عند تفاصيل كثيرة أنه بالأصل كانت لفلان أو كانت وقفا أو كانت كذا كيف انتقل هذا شيء آخر أقول بالجملة 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 لم ينكر أحد من الأعلام أصل قاعدة اليد كل ما اعترضوا بها هذا واحد إذا هي بالجملة مسلم بها وأيضا مسلم عندهم في تقديم على الاستصحاب لا تقول أنا استصحب كانت في يد زيد هي اليوم في يد عمر ما أدري أنا استصحب أنها في يد زيد مثلا فاتفقوا على أن اليد مقدم الاستصحاب لكن اختلفوا في وجه التقديم هل لأن حاكم عليه أم أنه مخصص له أو كيف بعد الاتفاق على تقديم اليد على الاستصحاب الأمر الثاني متفق عليه أنه قالوا صاحبها يملكها بالجملة أنا صاحب اليد يملك ما يده عليه بالجملة هنا قبل أن نشرع بالمناسبة قاعدة اليد لما نقول أمارة على الملك ترى لا 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 فرق بين المسلم وغير المسلم أوبر إنسان كافر يده على شيء وما عندك بيني على أنه ليست له أو أن لفلان أو علم مثلا أو حكم حاكم أشبه ذلك أو هو لم يقر أن لفلان نقطة القاعدة إن حتى لو كانت يد ويد غير يعني ليس مسلما هو يملك إذا القاعدة لا تختص بالمسلمين بل حتى الملحد أصلا لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى حتى الملحد يؤمن بقاعدة اليد سيرة عقلية سيرة عقلية صلى الله يؤمن بها نعم في موارد مخصوصة الشارع بالنسبة ليد الكفار لم يحترق هذه اليد أنها ما رأى الملك. كيف؟ قالوا لو كان تحتلي لحم أفرض غنم أو بقرة أو كذا يبيعها كافر. مرة نحرز أنها مذكات أو بين قال أنها مذكات لكن هو اشتراها أخذها كذا بثم عقر كلامنا أنه ماذا في تحتلي قطع تبيع ما وجدها أنه يبيع لحم ولم يأخذ سوق المسلمين أو من يد مسلم ما وجدناها تحت الفخر. هذا الذي نعلم به أنه تحت يد كذا. هنا في هذه الصورة الشارع ماذا قال لنا؟ لأنه عندنا خلاف بين الأعلام، هل يد يده أظهر على أنها بيته مثل يد مسلم أظهر على أنها منكات؟ هل يد الكافر أمارة على أنها ميتة أو لا أقل أنه الأصل عدم التذكية في يده؟ كنا نشك أن مذكاه الأصل عدم التذكية. في هذا المورد الشارع المقدس لم يحكم بملكية الكافر للحم لأنه يده بالنتيجة إما أنها ميتة أو أنها غير مذكاة وكلما غير مملوك. لا الميت تملك عندنا شرعا ولا غير مذكي يملك، إذا يده لا تبلع الملك. في هذه الصورة يده لا تبلع الملك الكافر بخلاف المسلم. واضح هنا ولا بشكل عام؟ لا فرق بين يد المسلم وغير المسلم أنها دالة على الملك بشكل عام. السر فيه لنا عمدة شيخنا وهو الواقع هكذا العمدة في أدلة قاعدة اليدية هي العقلية، بناء العقلاء، بناء العقلاء استقر منذ زمن بعيد على أن كل يد على شيء هي صاحب اليد إلا إذا كان دليل آخر ومشفى ذلك استقر سواء كان مسلم غير مسلم كل العقلاء بالعالم. والشارع المقدس أقرهم على ذلك أقر. والأخبار الواردة عندنا هي الإمضاء أصلا ليس بالتأسيس، نعم إمضاء لهذه السيرة جاءت على طرق نور هذه السيرة الأخبار. إذن العمد الرئيسي الدليل الرئيسي هو بناء العقلاء وهذا هو الدليل الأساسي أصلا. لا هل فعل شيئا آخر اختصاص كان عن ملك الآخر نزع الاختصاص كان عن بالنسبة للملك يملك ولا يملك اليد أمارة عن الملك ولا. وبناء عليه فقاعدت اليد بالجملة لم ينكرها أحد من الناس وبالجملة قطعا مقدم على الاستصحاب وأن دالة على أن صاحب يملك وأن الدليل الرئيسي هو الأخبار عفوا السير العقلائي والأخبار هي أنضط هذا الإسئلة أيدته. إلى هنا متطبق عليه إن وقع الخلاف في جملة من الأمور عدة أمور الصفة أنها أمارة هي أم أصل كيف وأنها هي أمارة عبر مطلقا يولى في تفصيل لأن مرة نعلم أن الزيد أخذ غصبا لهذا العين أو كانت أماني بيده ثم ادعى الملكية تقلت إليه. طبعا ما عندنا بينه هو عندنا بينه واضح هو ادعى وهي فعلا تحتلي. ومرة لا هي ما كانت يعني ما أخذ غصبا أو أمانة لا كانت من أول مرة تحت يد زيد وكذا والآن رأيناها تحت يد عمر وادعى الملكية. ومرة ثالث هو يعترف يقر أن هذه العين قبل أن تصبح بيده هي كانت لزيد. ومرة نعلم أن كانت وقف قبل أن تصبح بيده الآن صارت بيده وقال الوقت واحتملنا أنه جاز الوليد باع هذا مجوز شرعي. تجريات أيضا النتيجة عن التفاصيل عليك نسمع شيئا تبقى يبقى إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم.
عندها روايات من حفظ شيئا ملك هذه يعني
في التاريخ.